بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بحد القذف، ومن تلك المسائل أنه يعتبر لإقامة الحد شرطان، فما هما؟ الشرط الأول أن يطالب المقذوف بإقامة الحد، فإذا لم يطالب لا يقام، لأن هذا حق من حقوقه، له أن يسقطه. الشرط الثاني ألا يأتي ببينة ولا يحصل إقرار من المقذوف، بين الشهود، فإذا لم يأتي القاذف ببينة ولم يحصل إقرار من الشهود أيضا هنا يقام الحد. فإذا كان القاذف زوجا فيشترط أمر ثالث أن يمتنع من اللعان، فإن الزوج بقي له غير البينة والاعتراف أمر ثالث وهو اللعان، فإذا امتنع يقام عليه الحد. فإذا طالب المقذوف بإقامة الحد ثم عفا، هل يسقط الحد أو لا يسقط؟ لا يسقط، لأن في أناس يخالفون، يسقط رجع. طيب لماذا يسقط؟ لأنه حق من حقوقه، قلنا أسقطه فهو حق من حقوقه، فإذا أسقطه بالعفو عنه سقط، كالقصاص، إذا عفى عن القصاص من يستحقه يسقط. ثم ذكرنا أن القذف باعتبار ألفاظه نوعان. نعم، منه ما يكون صريحا ومنه ما يكون كناية. ما هو الصريح؟ الذي لا يحتمل إلا معنى واحد وهو الرمي بالزنا، والكناية الذي يحتمل الرمي بالزنا وغير ذلك. فإذا كان الرمي بلفظ صريح فما الحكم؟ عندكم؟ نعم، يقام عليه الحد، وهذا لا إشكال فيه إذا كان الرمي بلفظ صريح. فإذا كان بلفظ فيه تعريض مثل ألفاظ الكناية هل يقام عليه الحد؟ يقام الحد بالقرائن التي تدل على القذف. فإذا كان كلامه سياق يدل على القذف فإنه يقام عليه الحد. نواصل نقرأ. من المسائل المتعلقة بذلك قذف الأب لولده وإن نزل ولده أو ولد ولده، هل يقام عليه في حد أو لا يقام عليه الحد في قذف ولده؟ هذا في قولان للعلماء. القول الأول أنه لا يقام عليه الحد في قذفه لولده. وهذا القول قال به الجمهور هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، قال به بعض التابعين كالحسن وعطاء، قالوا قذف الوالد لولده لا يقام عليه فيه حد، عللوا بتعليلات من هذه التعليلات، قالوا أن هذا الحد حد القذف هو حق لآدمي فلا يجب للولد على والده كالقصاص، أيضا قالوا هذا الحق لا يستوفى إلا بالمطالبة فهو أيضا يشبه القصاص، قالوا أيضا لأنه من ضمن الحدود التي تدرأ بالشبهات، قالوا هنا شبهة أن يقام على الوالد الحد بقذف ولده، قالوا فالأبوة معنى يمنع بعض الحدود كالسرقة حد السرقة كالقصاص، والقول الثاني أنه يقام عليه الحد، وهذا قول مالك وأبي ثور وابن المنذر، وقال به عمر ابن عبد العزيز. لعموم الآية قالوا فالآية عامة في أن من قذف محصنا يقام عليه الحد، وهذا يشمل الوالد وغير الوالد. قالوا وليس هنا في الدليل أن هذه القرابة تمنع وجوب الحد، وليس هناك شبهة ظاهرة حتى يدرى به الحد كما في حد السرقة ونحوه، فحد السرقة كما سبق أن الأب إذا أخذ من مال أبي لا يقطع، لأن هناك شبهة في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، لكن هذا قالوا ليس فيه شبهة ظاهرة بحيث يظن أنه يباح له أن يرمي ولده بالزنا، قالوا فالأصل أنه يقام عليه الحد. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قالوا وهذا الحد إما أن نقول هو حق لله أو حق للآدمي، إنه اختلف فيه والأقرب أن هذا حق للآدمي، قالوا فإن كان حقا لله فالأمر ظاهر ولا سلطة للوالد فيه على الولد، وإن كان حقا للآدمي فنقول هذا الآدمي إذا لم يرضى بإسقاطه فله المطالبة به، وهذه المسألة يستوي فيها إذا كان الوالد أبا أو أما. وسواء كان المقذوف ابنا أو بنتا. من المسائل أيضا المتعلقة بذلك من أقر أنه زنى بامرأة فأنكرت المرأة، فهل هو قاذف يستحق حد القذف؟ مر معنا المسألة في حد الزنا، لو أقر رجل أنه زنى بامرأة فأنكرت، هل يقام عليه حد الزنا أو على المرأة أو لا يقام عليهما؟ ها؟ يقام على الرجل الذي أقر ولا يقام على المرأة التي أنكرت. بقي في هذه الصورة، هل يقام عليه حد الزنا ويكون قاذفا فيقام عليه أيضا حد القذف؟ من أهل العلم أنه يلزمه حد الزنا وحد القذف. قالوا هو قاذف في هذه الصورة، قذف امرأة بالزنا فيقام عليه حد القذف، وهذا مذهب الإمام أحمد، وبه قال ابن المنذر وأبو ثور. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يلزمه حد القذف، أي يكفي حد الزنا. قال لأنه يتصور منه الزنا بها من غير زناها، كذا قال، يتصور أنه وقع منه الزنا بها من غير زناها بأن تكون مكرهة أو تكون موطوءة بشبهة وهو يعلم ذلك. وأيضا يقال للحديث قد جاء في السنن عن سهل بن سعد أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنه زنى بامرأة، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم وترك المرأة. والذي هو ظاهر في الحديث أنه جلده حد الزنا. هنا ادعى أنه زنى امرأة وهي أنكرت، ولم ينقل أنه جلده الحدين حد الزنا وحد القذف. فنعم يقام عليه حد الزنا باعترافه. أيضا من المسائل المتعلقة بالقذف من قذف رجلا بالزنا ولم يقم بينة على هذا القذف، ومع ذلك لم يقم عليه الحد، يعني على هذا القاذف لم يقام عليه حد القذف حتى زنى المقذوف. إنسان قذف إنسانا بالزنا ولم يقم بينة ولم يقر المقذوف، استمر على ذلك ولم يقم حد القذف على هذا القاذف، ثم إن ذلك المقذوف زنى فهل يقام الحد على هذا القاذف الذي قذفه قبل أن يعلم بزناه أو لا يقام عليه الحد؟ واضح صورة المسألة؟ ها؟ يعني وقع المقذوف في الزنا الظاهر الذي علم بعد أن قذف، ولم يقم حد القذف على ذلك القاذف، فمن العلماء من ذهب إلى أنه لا حد عليه، قال ما دام أنه زنى فلا حد على القاذف، لأن هذا المقذوف قد زنى. قالوا والشروط تعتبر استدامتها أي استمرارها إلى حالة إقامة الحد، وهذا قد وقع في الزنا قبل أن يقام حد القذف على ذلك القاذف، قالوا فلا حد عليه. أيضا قالوا وجود الزنا، حصول الزنا من هذا المقذوف مما يقوي قول القاذف ويؤكد كلامه ويدل على صدقه فيما رماه به، قالوا فلا نقيم الحد على ذلك القاذف ما دام تبين أن هذا المقذوف هو في الحقيقة زاني. وهذا قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. والقول الثاني قالوا بل عليه الحد ولا يزول الحد عنه بذلك، قالوا لأن حد القذف قد وجب عليه وتم قبل أن يتبين زنا المقذوف، فهذا القاذف حين قذف ولم يقم بينه ولم يعترف المقذوف قد وجب عليه حد القذف، فلا يسقط وقد ثبت وجوبه، وهذا مذهب الإمام أحمد وسفيان الثوري وأبي ثور والمزني ومذهب داود الظاهري. وهذا القول الثاني أرجح أنه يقام عليه الحد، حد القذف، لأنه حين رماه بالزنا ليس هناك بينة أو إقرار أنه زاني، فهو في حكم المحصن العفيف، فحصول الزنا منه بعد ذلك لا يدل على تقدم زنا، ربما يكون زل بعد ذلك، ومحتمل أنه يكون قد زنى قبل ذلك ولكن لا بد في القذف من بينه. فعلى هذا فإذا قذف إنسانا بالزنا ولم يقم بينه ولم يقم الحد على هذا القاذف حتى وقع المقذوف في الزنا فإنه يقام الحد على هذا القاذف. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك مسائل تتعلق بتكرر الزنا أو تعدده، عدة مسائل وهي كثير يذكر الفقهاء تفريعات كثيرة، نلخصها في ثلاث مسائل. المسألة الأولى: من قذف جماعة من الناس بكلمة واحدة فكم يقام عليه الحد؟ إذا قذف رجل جماعة من الناس بالزنا بكلمة واحدة، كان يقول لعشرة مثلا هؤلاء زنا، ثم طالبوا بالحد، طالبوا بحد القذف أو طالب بعضهم، فهل يكفي حد واحد أو يكرر عليه الحد؟ هذا في قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يقام عليه حد واحد، وهذا قول أكثر أهل العلم. هو مذهب أبي حنيفة ومالك وقول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد، وهو أيضا قول الثوري وصاحبي أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبو يعقوب القاضي، أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، وهو أيضا مذهب إسحاق وقال به كثير من التابعين كطاووس والزهري والشعبي وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى وغيره، فقالوا يقام عليه حد واحد لأن القذف حصل منه بكلمة واحدة مرة واحدة، والله تعالى يقول: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، مع أن الآية فيها جمع المحصنات، ومع ذلك قال جلدوهم ثمانين جلدة، وليس في الآية التفريق بين قذف الواحد وقذف الجماعة. قالوا أيضا لأن الذي يقذف رجلا بالزنا هو في الحقيقة يقذف رجلا وامرأة، ومعلوم أنه لا يقام عليه إلا حد واحد، وعمر رضي الله عنه حين قذف أولئك النفر المغيرة قذفوا امرأة، امرأة كانت تأتي وترخل عن المغيرة، امرأة معروفة، فقذفوا رجلا وامرأة، ومع ذلك أقام عليهم عمر الحد مرة ولم يكرر الحد على عليهم. فقالوا هذا يدل على أنه إذا كان القذف لجماعة بكلمة واحدة يكفي إقامة حد واحد. قالوا أيضا هو في الحقيقة قذف واحد فلا يجب فيه إلا حد واحد. قالوا أيضا لأن إقامة الحد يبين عدم صدقه، أي المتبادر يكون هو عدم صدقه إذا أقيم عليه الحد، إقامة الحد يدل في الظاهر على عدم صدق القادح. قالوا وهذا يزيل التهمة والتشويع عن الجميع بأنه غير صادق في ذلك. قالوا والحد إنما كان لذلك لإدخال الضرر والتشويه على أخيه. فهذا القول الأول. قالوا سواء كان الذي طالب بإقامة الحد واحد منهم، فإذا كان الذي طالب واحد منهم فالأمر ظاهر، أو كانوا طالبوا جميعا. القول الثاني قالوا بل يقام عليه الحد مكررا لكل فرد ممن رماهم، فكل فرد ممن شمله ذلك القذف يقام على القاذف فيه حد. فإذا كانوا عشرة يقام عليه الحد عشر مرات، وإذا كانوا عشرين يقام عليه الحد عشرين مرة. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول للإمام الشافعي. وقال به الحسن وأبو ثور وابن المنذر. قالوا لأنه قذف كل واحد منهم، فكل واحد منهم ناله القذف، فيلزمه حد كامل لكل أحد منهم كما لو قذفهم بكلمات متعددة. والأقرب في هذا هو القول الأول، أنه يقام عليه حد واحد لما سبق للآية ولفعل الصحابة، ولأن الحقيقة أن الذي يقذف رجلا هو يقذف رجلا وامرأة، ولا يقام عليه إلا حد واحد. فإذن هذه الصورة الأولى، إذا قذف جماعة بكلمة واحدة. المسألة الثانية من هذه المسألة التي فيها التكرار أو التعدد، إذا قذف جماعة بكلمات متفرقة، قذف خمسة، هذا يقول له أنت زاني، والثاني قال له يا زاني، والثالث قال له أنت زنيت، والرابع قال له عملت فاحشة الزنا، والخامس قال له ارتكبت فاحشة الزنا بفلانة. إذن فرمى عدة أشخاص بكلمات متفرقة، فهذه الصورة أيضا فيها قولان للعلماء. القول الأول أنه يقام عليه الحد لكل واحد منهم إذا طالب به، ففي كل واحد منهم يقام عليه حد إذا طالب به. وهذا مذهب أكثر العلماء، مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد، قال به عطاء والشعبي وقتادة وابن أبي ليلى وغيرهم. لأنها حقوق متفرقة لآدميين مختلفين، والقذف تكرر واختلفت جهته، فلم يقع القذف على جهة واحدة ولم يقع بكلمة واحدة، بل هو بكلمات متعددة وعلى جهات متعددة. قالوا فهذه حقوق متعددة إذن، فيكرر عليه الحد بكل مقذوف ممن قذفه. وهناك قول آخر وهو قول مالك أنه لا يجب عليه إلا حد واحد، قال لأنها جناية توجب حدا، فإذا تكررت يكفي فيها حد واحد. والقول الأول أصح. إذن هاتان صورتان، مسألتان، إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فيكفي فيه حد واحد، وإذا قذف جماعة بكلمات متفرقة فيقام عليه حد كل من طالب منهم، فكل من طلب منهم إقامة الحد يقام على هذا القاذف حد القذف. المسألة الثالثة، إذا قذف رجلا واحدا مرات متعددة، قذف إنسانا واحدا بالزنا عدة مرات، فهذه المسألة لها عدة صور. إذا قذفه مرات متعددة قبل أن يقام عليه الحد فيكفي فيه حد واحد، سواء قذفه بزنا واحد أو بزنا مختلف، فمثلا قذفه اليوم ثم قذفه بعد أسبوع ثم قذفه بعد شهر، والذي قذفه به اليوم زنا والذي قذفه به بعد أسبوع زنا مختلف، أي اتهمه بزنا آخر ومع ذلك لم يقم عليه الحد في كل هذه المرات، فهذا يكفي في حد واحد، وهنا تتداخل الحدود كما سبق في السرقة وفي الزنا وفي كثير من المسائل. فإذا إذا قذف مرات متعددة ولم يقم عليه الحد فيكفي حد واحد، لأنه قاذف لشخص واحد. الصورة الثانية، إذا كرر قذفه بعد إقامة الحد عليه، يعني قذفه فأقيم الحد عليه ثم كرر له القذف بعد إقامة الحد عليه، فهذا ينظر، إن كان قذفه بذلك الزنا بعينه، ذلك الزنا الذي قد حد به، فعند عامة العلماء سوى خلاف ضعيف لابن القاسم قالوا لا يعاد عليه الحد. إذا كرر قذفه بالزنا بعد إقامة الحد عليه ورماه بالزنا الأول بنفس الزنا الذي رمى به أولا، لم يرميه بزنا آخر، فهذا لا يكرر إقامة الحد عليه، بل يكفي الحد السابق في قول عامة العلماء. كما حصل فيما حصل المغيرة رضي الله عنه، فإن عمر رضي الله عنه لما أقام الحد على من قذف أبو بكر لم يرجع عن قوله، قال لو عمر ترجع، قال لا أرجع، بل كان يستمر على قوله، ولا يعلم أن عمر كرر عليه الحد. أو حده مرة أخرى مع أنه كان مستمرا على قوله ولم يرجع عنه. الصورة الثانية التي تعتبر هي صورة ثالثة في هذه المسألة، إذا كرر عليه القذف بالزنا بعد إقامة الحد عليه ولكن بزنا آخر، رمى بزنا آخر، فهذا يقام عليه الحد، لأن الحد الذي أقيم عليه هو في رمي بزنا معين، فإذا كرر عليه معناه رموا بزنا آخر فعليه حد فيه. فإذن هذه ثلاث صور في من رمى رجلا واحدا مرات متعددة، إن كان قبل إقامة الحد على القاذف فيكفيه حد واحد، وإن كان بعد إقامة الحد على القاذف ورمى بنفس الزنا الذي رمى به قبل إقامة الحد فلا يكرر عليه إقامة الحد، وإن كان رمى بعد إقامة الحد بزنا آخر فإنه يكرر عليه إقامة الحد. هذه أهم المسائل التي تتعلق بباب حد القذف، بقي إن شاء الله تتم يسيرة نكملها في الدرس الآتي. أخن يقول إذا قذف إنسان آخر بزنا معين ثم بعد أيام تبين ذلك الزنا بعينه الذي قذفه هل يقام عليه الحد؟ المسألة التي ذكرناها أنه لا يقام عليه الحد، أي في إنسان رمى إنسان بالزنا ولم يقم بينه ولم يقام عليه الحد ثم مرت فترة وتبين أنه زنا. أما لو كان في سياق البحث عن الموضوع أو في سياق التأمل والنظر ثم تبين زنا الزاني فهذا لا يقام عليه الحد، إنسان قذف إنسان بالزنا وليس معه بينه، فمكثوا مثلا أسبوعا أو شهرا يتحرون في هذه المسألة، فأتى الشهود أو اعترف المقذوف، فهنا لا يقام الحد لأن هذا من ضمن التحري الذي يصلون إليه، وإنما المسألة فيما إذا لم يثبت هناك شهود ولا اعتراف وإنما مرت فترة من الزمان ثم إنه زنى، بغير الذي اتهمه به أي أنه زنى بعد ذلك، أما هذا يتبين أنه زنى بالزنا الذي رماه به، بخلاف المسألة التي ذكرناها يقع منه زنا بعد ذلك الذي يظهر للناس ويعلم. أخ يقول رجل كان طالب علم فانصرف عن طلب العلم بسبب العسكرة وقال حتى أبني لي بيتا ثم أعود إلى طلب العلم، فهل فعله صحيح وما النصيحة؟ الذي وفقه الله تعالى لطلب العلم وفقه لخير كثير، ويخشى أن الله تعالى يحرمه تلك النعمة ولا يوفقه للعودة إليها إذا تركها، فهذا أمر ينبغي أن نفطن له، أن الإنسان إذا أنعم الله تعالى عليه بنعمة فلم يرعها ينزعها الله تعالى منه، وربما لا يستطيع العودة إليها أو لا تعود إليه تلك النعمة. فإذا كان إنسان قد قذف الله تعالى في قلبه حب العلم والرغبة فيه والانشراح له، والله إن من كفران النعمة أن يترك هذه النعمة ويميل إلى أمر من أمور الدنيا، وقد قذف الله في قلبه حب العلم ويسره له وشرح صدره ويسر له الأسباب، وما يدريه أنه يوفق للرجوع إلى تلك النعمة، لا يظن أنه يستطيع الرجوع عليه، ربما تفوته وتذهب عنه، وكم من نعم لما لم يرعاها أصحابها ينزعها الله تعالى عنهم حتى في نعم الدنيا. ولذا جاء في الحديث أن القرآن يرفع في آخر الزمان من الصدور فلا يصبح في الأرض منه آية. قال العلماء هذا إنما يكون إذا لم يقدر الناس نعمة القرآن، صاروا لا يبالون به ولا يعملون به، لا يرفعون به رأسا يرفعه الله، هذه نعمة عظيمة ما رعوها يأخذها الله. هكذا يسلط الله تعالى جيشا من الحبشة على البيت كعبة، ينقضونها ويرمونها في البحر. لأن الناس لا يبالون بها. جاء في الرواية قال ولا يستحل البيت إلا أهله، أي أهله لا يلقون له بالا ولا يعظمونه ولا يرفعون به رأسا فيرفعه الله. الله جل وعلا دافع عن البيت وأهل الأرض أهل شرك، لأنه كان في قلوب الناس تعظيم لذلك البيت، وأرسل الله عليهم الطير الأبابيل حفاظا على هذه النعمة. فإذا جاء زمن لا يبالي الناس بهذا البيت العتيق، لا يعظمونه لا يحترمونه، يسلط الله عليه من ينقضه ويرميه في البحر. نعمة طلب العلم، قذف الله في قلبك حب العلم، لا تظن أنك لا تعاقب إذا أهملتها، نسأل الله العافية. ربما أوقات تذهب علينا ولا نفكر بها، نضيع وقتا، والله هيئنا للعلم، يسر لنا الأسباب، سخر لنا السبل، وربما لا نبالي بهذه النعمة، لا ندري إلا وقد فقدنا هذه النعمة، والله أعلم هل تعود أو لا تعود. فطالب علم رزقه الله الحب العلم والرغبة فيه والانشراح له، حرمان له يتركه ويذهب يضيع نفسه في معسكر في طلب رتب، ويترك الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه. وغالبا ما يجر إلى ذلك حب الدنيا، كثيرا ما يجر إلى طلب هذه الأمور هو حب الدنيا. وإن غالط الإنسان نفسه وإن تعلل وقال كذا وكذا، هو الأساس هو حب الدنيا. فالإنسان يجاهد نفسه، طالب العلم أكرمه الله بالعلم، شرفه الله به، يرفع بهذه النعمة رأسا. الحمد لله العساكر كثير، ربما في كل بلد هذه الأيام أقل بلد فيه، أقل محافظة ربما فيها 100,000 عسكري، أقل محافظة، وليس فيها ولا عشر هذا العدد من طلاب العلم. فنعمة الذي وفق الله للعلم يحرص عليه ولا ينجرف. طالب العلم معظم بهذا العلم الذي عظم الله به، لا ينجرف للدنيا. جهاد، إذا يريد يجاهد الإنسان يوجد جهاد، يجاهد، ولا يلزم أن يقيد نفسه بعسكره أو بتبع لجهة معينة، يجاهد. من الذي يكره أن يجاهد؟ فالجهاد عبادة عظيمة. والجهاد مع عدم الارتباط بالعسكره معلوم لكل إنسان أنه أدعى للإخلاص، فالجهاد احتسابا للأجر أدعى للإخلاص، والجهاد بسبب مع ارتباط بعسكرة أو راتب أو نحو ذلك ليس معنى أننا نقول ليس مخلصا، لا، لكن الأول أقوى إخلاصا وأبعد من تسلط الشيطان عليه في نيته، وأقرب إلى الله جل وعلا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم، هي غنيمة وليس عطاء، إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم. وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب إلا تم لهم أجرهم. فالمجاهد يستطيع يجاهد ولا يقيد نفسه بما قد يشغل عن العلم. ولست والله أرضى لطالب صغير، هنا عندنا يترك طلب العلم يذهب يتعسكر فضلا عن غيره، والله لا نرضى لطالب صغير ولا نحب له ذلك، بل يستمر في طلب العلم، وإذا احتيج له للجهاد في سبيل الله جاهد، ويا لها من نعمة إن بقي طالب العلم، وإن قتل في سبيل الله نحسبه شهيدا، ونعمة عظيمة. بقي إنسان آخر مشغول بالدنيا غير طالب علم غير متفرغ، يقول أنا أريد أكون في بعض الألوية أو العسكرة أقاتل الروافض، هذا ننصح أنه يلتحق أو لا؟ نعم يلتحق، يجاهد، وهذا خير عظيم، أفضل من أن يعمل أعمالا أخرى ليس فيها نصرة للإسلام. ربما يذهب يتكسب ويعمل أعمال أخرى ليس فيها نصرة للإسلام، فهذا جهاد في سبيل الله ويحتسب الأجر ويستعين بما يعطى. لكن نحن نتكلم في إنسان متفرغ للعلم، إنسان وفقه الله لطلب العلم ونشر الدين وحفظه، فهذا في مرتبة عظيمة، يجب عليه أن يعلم عظم هذه المرتبة الذي جعله الله تعالى فيها. أخ يقول: هل زوج الأم يعتبر محرما للزوجة؟ قال: زوج أمي هل هو محرم لزوجتي؟ لا، ليس محرما لزوجتي، زوج أمك أجنبي عن زوجتك. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.